الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، قد انتهينا من قصة الفيل وما فيها من عبر وعظات، ورأينا شمس الميلاد، ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، تشرق على المعمورة. وسنرى الآن بعض ما حفظ الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وبعض الأحداث الجسام قبل البعثة كذلك، والتي تنبئ عن أهمية هذه البعثة للبشرية جميعا، وعن عظم مكانة المبعوث صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أكرر تذكيري لكم أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى عليه عشرا صلى الله بها عليه مئة. فاللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد النبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. وأن كثرة الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه تذهب الهم وتزيل الغم وتغفر الذنب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فصل في حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في شبيبته عن أقذار الجاهلية. اعلم أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن ربكم يعجب من الشاب لا تكون له صبوة. هذا لا شك من العجب، لأن الإنسان مفطور أو مخلوق، وقد جعل في نفسه الميل إلى الهوى وإلى الشر، فحينما ينبت الشاب وليس له صبوة وليس له هوى وليس له ميل إلى سفاسف النفوس الدنية، لا شك أن الرب جل وعلا يعجب منه ويذكره ويثني عليه في الملأ الأعلى. وهو نبيكم صلى الله عليه وسلم مع الجاهلية التي تموج بكل سكان المعمورة، فلم يبق واحد على ظهر الأرض إلا وقد مقته الله تبارك وتعالى، سواء كان عربيا أو أعجميا، إلا بقية قليلة من بقايا بني إسرائيل كانت على ما كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمواج العاتية العالية للجاهلية لم يمل قط لأي شر من شرور الجاهلية، ولم يلتفت قط إلى أقذارها، بل دائما كان منزها عنها لا تميل نفسه إليها. الله نزهه وحفظه، وهو نفسه لا تميل إلى هذه الأقذار. فمن ذلك أن الله عز وجل صانه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام. ومن أولى بهذه المنقبة من صاحب الرسالة العصماء التي هي أسمح الشرائع في العمل،
وأشدها في إخلاص التوحيد والبعد عن الشرك. وهذا أهم سمة من سمات هذه الشرعة يا أخوتي، أهم سمة من سمات الإسلام أنه سمح، بعثت بالحنيفية السمحة، سمح في كل عباداته، يسر ورفع للحرج، يسروا ولا تعسروا، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وعلى الطرف الآخر شدة وصلابة في الإخلاص لله تعالى، ونبذ كل ألوان وأصناف الشرك وإن دقت. وهذا يجب أن تضعه نصب عينيك، فلا تتساهل ولا تتسامح في مسائل التوحيد أبدا، لا تتساهل ولا تتسامح، فليس ثم رخصة لأحد أن يشرك بالله ولا أن يتنازل عن توحيده لله، بل إن العبد إن سهى وأقسم بغير الله فليبادر بتوبة النصوح إلى ربه، وليغسل هذا الشرك بقوله لا إله إلا الله، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا شيئا. وفي الحديث أن الصحابة أو بعض من كانوا حديث عهد بإسلام مروا على ذات أنواط ينوط عليها المشركون أسلحتهم تبركا وطلبا للنصر، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. تذكر أن رجلين مر على قوم لهم صنم فقالوا لهما لا يجتاز أحد من هنا حتى يقرب شيئا، لازم تقرب قربان للصنم للوثن، فقال أحدهما فما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فضربوا عنقه فمات فدخل الجنة، وأما الآخر فقال وما أقرب أنا لا أملك شيء، قال قرب ولو ذباب، وهل ينفع الذباب شيئا؟ هل ينفع الوثن الذباب شيئا؟ هل ينفعه؟ لا، إنما يريدون منه أن يتناسل، أن يتقهقر خطوة إلى الخلف، أن ينحرف قليلا عن معتقده، أن يتنازل عن هويته، أن يفرط في فكره، فإذا ما فرط في الخطوة الأولى سهل أن يفرط في التي تليها والتي تليها حتى ينفرط العقد ويترك دينه. قالوا قرب ولو ذباب، فقرب ذباب، قال أقرب ذباب، فخلوا عنه فدخل النار، فدخل النار. إذن الإسلام يعني يشتد ويعنف في مسائل الشرك ما لا يشتد ولا يعنف في غيرها من المسائل. فاسأل نفسك في كل خطوة لما تيجي تقول لواحد توكلت على الله عليك وقف هنا، فلا ينبغي التوكل إلا على الله، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، لأنك إذا توكلت على ميت لا ينفع، وإذا توكلت على من سبق وجوده وعلى من سبق وجوده عدم لن ينفعه، إن توكلت على من لحق وجوده فناء لن ينفعك، لكن توكل على الحي الحياة الحقيقية الكاملة الباقية الأزلية الأبدية السرمدية الذي لم يسبق حياته عدم ولن يلحقها فناء، عندها سيكون توكلك حقيقيا. ومن توكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن لا تقل توكلت على الله وعليك، قل توكلت على الله وحده. وقد أجاز بعض العلماء أن تقول توكلت على الله ثم عليك، وكذلك لا تقول اعتمدت على الله وعليك، لكن قل اعتمدت على الله ثم عليك. ولا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله وحده. فإن كان ولابد فقل ما شاء الله ثم شئت. وهكذا انظر جناب التوحيد حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد على الأمر حتى قال لأصحابه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ولما قالوا له أنت سيدنا وسيد أهلنا قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم إنما السيد الله تبارك وتعالى. إنه يرسي قواعد التوحيد، يرسي قواعد التوحيد. هذا الذي نقول يجب أن نتدارسه كل يوم ونراجعه في كل موقف، لأنك بالتوحيد فقط تنجو من عذاب الله. إن العبد لو ارتكب كل الموبقات ولكنه لم يشرك بالله شيئا فهناك رجاء ألا يعذبه الله ابتداء. فإن عذب فالرجاء الأعظم أن ينجيه المولى عز وجل من العذاب بعد ذلك، فلا يبقى في العذاب ولا في النار موحد. أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أخرجوا من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. طبعا المفهوم أنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال لا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا، ولكن المسكين ارتكب من المعاصي وما الله به عليم، فالله نجاه من النار بالتوحيد. ولن ينفع قوما صالح العمل ما كانوا مشركين او ما داموا مشركين. قال الله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام ان يقول لقومه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. والامام احمد في مسنده عن هشام بن عروة عن ابيه قال حدثني جار لخديجة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة اي خديجة والله لا اعبد اللات والعزى. قال كان صنمهم الذي كانوا يعبدون ثم يضجعون. يعني ايه؟ زي اذكار المساء لازم قبل ما ينام ها يسجد ويركع لهذا الصنم، لكن رسول الله قال والله لا أعبد اللات والعزى، لا أعبد اللات والعزى لا في السابق ولا في الواقع والحال ولا في المستقبل أبدا. فقد نجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وطهر جبهته وطهر جذعه فلم ينحني قط ولم يسجد قط لغير الله منذ أن نزل من بطن أمه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك أنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب، ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل. فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، يعني حط الأكل للنبي يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يأكل منها من اللي أبى أن يأكل زيد بن نفيل. أبى أن يأكل، بيسأل الأول بتأكد اللحم ده ذبح لغير الله ولا لا. ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. طبعا زيد بن نفيل مش بيقول كده إن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عملوا كده، إنما هو يقرر ما يعتقد، يعني زيد بن نفيل بيقرر ما يعتقد، وإلا فما كان ليدخل بيت رسول الله وما كان ينتظر الغداء ولا تقدم إليه السفرة، إذا كان يعرف سابقا أن في بيت رسول الله يصنع كما كان يصنع أهل الجاهلية، ولم يكن ثم وحي على رسول الله قد نزل، فما دخلش بيت النبي إلا هو عارف إن هو ما بيأكلش الأكل اللي مذبوح لغير الله، فدخل علشان يأكل معاه من أكله الطيب. وإنما قوله هذا تقرير معتقده في مقابل ما كان يعتقده أهل الجاهلية. ومن ذلك توفيقه للوقوف بعرفة قبل البعث مخالفة لما ابتدع قومه من رأي الحمسي والأحمس الشديد على دينه. وكانت قريش تسمى الحمس، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة، وكان سائر الناس يقف بعرفة، وكانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الوقوف بعرفة كما قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. بعد الله هم الجالكة اللي بيحجوا، أيوة لا زال الحج باقيا منذ حج إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام إلى بيت الله الحرام، لا زال باقيا، ولكن كل عام يمر يأتي الشيطان ببدعة جديدة فيلقيها في نفوس القوم، فإذا ببعضهم يطوف بالبيت عريانا، الرجال يطوفون بالنهار عرايا والنساء تطوف بالليل حتى لا يراهن أحد، وتأويلهم في ذلك أنهم لا يحل لهم أن يطوفوا بالبيت بثياب قد عصوا الله فيه. طب نعمل ايه؟ نقلع الهدوم. شوف المنطق المقلوب، زي بالظبط واحد ايه بيصلي وبيسرق، او بيصلي وبيشرب الخمر، او بيصلي وبتاع نواصي، او بيصلي وبتاع قهاوي، تقول له ازاي تبقى بتصلي وتقعد على القهوه وقول خلاص مش هصلي بقى لحد ما تبمي القهوه، ما ينفعش، لا صلي واترك القهوه، صلي واترك الزنا، صلي واترك الخمر، صلي واترك لعب الورق، صلي واترك الوقوف على النواصي، وهكذا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أنه من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا لم يصح عن رسول الله، إنما الذي صح عن رسول الله أن أصحابه قالوا له يا رسول الله إن فلانا يصلي معنا الغداء ثم يخرج فيسرق، يصلي فجر ويطلع ولسه النهار ما طلعش كده يسرق، فرخة مش عارف ايه، اعمل اي حاجة. فقال دعوه فستنهاه صلاته، ما قالش بقى لا مش نرفعه صلاة ما تصليش يا ابن لما تتوب، لا ما حصلش، قال دعوه فستنهاه صلاته. الرجل الذي أتي به وقد زنى، والمرأة التي أتيت بها وقد زنت، والمرأة التي قد أتي بها وقد سرقت، لم يقل لواحد منهم إنك سرقت وتصلي لا تنفعك صلاتك، إنك زنيت وتصلي لا تنفعك صلاتك، لم يقل هذا، بل قال عن المرأة حينما جادت بنفسها لربها تطهرا من هذا الذنب ومن هذه الخطيئة، قال إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وقال لعمر لما ضرب الرجل الذي يؤتى به كثيرا شاربا للخمر لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. شوف طريقة النبي، اتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون رفيقا بالناس، كيف ترحمهم، لا تكن مع الشيطان عليهم بل كن معهم ضد الشيطان، لا تقنتهم الرحمة الله بل بين له سعة رحمة المولى عز وجل، وأنه يغفر الذنوب جميعا، وأنه سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. وقد صنع أقوام كثر من الذنوب والخطايا ما أمت من حمله الجبال، بل ما قد ملأ الأرض، بل ما قد بلغ عنان السماء. والرب يقول جل وعلا: ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ها غفرت لك أو لقيتك وبملئها مغفرة، أو كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي. المقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالناس، رحيما بأهل المعاصي، لأن صاحب المعصية ده مريض، والدكتور بيعمل إيه مع المريض لما يروح له؟ بيعالجه ولا بيديله سم يموته؟ بيرفق به ويلين له القول ويمسح على رأسه وظهره، أن يمسك له بالعصا والكرباج؟ إنما هو يرفق به ويتكلم معه برفق. فالعاصي مريض، العاصي غريق يحتاج لمن يمد يده إليه لينقذه من الغرق، العاصي في النار يحتاج لمن ينقذه من هذه النار. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأنتم ترون أن العنف الذي ظهر من بعض الناس ممن نحسن الظن بهم أنهم يحبون الإسلام ويحبون أن يعيدوا الناس إلى صراط الله المستقيم، ولكنهم سلكوا سبيل العنف والشدة، كانت النتيجة وصم كل الدعاء أنهم إرهابيون، وأنهم متطرفون، وأنهم غوغائيون، وأنهم لا يعرفون من الدين إلى الصوت العالي، وإلا الضرب والسب والشتم وسلب كذا وسلب كذا. لا شك أن ما وصم به الدعاء هم براء منه، وما وقع فيما وقع فيه من عنف من أحد الدعاء أو من أحد الغيورين على الإسلام إنما كان ذلك بمحض جهل وعدم معرفة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود إن أهل الجاهلية كانوا يحجون، ولكن كل يوم كان يأتوا ببدعة ويسيبوا طاعة، يأتوا ببدعة ويسيبوا سنة، وكل بدعة يقولنا لازم تضيع قدامها سنة. ما ابتدع قوم بدعة إلا أماتوا في المقابل سنة. فحتى وصلوا إلى أن الشيطان أوحى إليهم أنكم إذ لم تقفوا في يوم الوقوف عرف بحرمكم استقل الناس حرمكم ونظروا إليه بإشمئزاز مثلا أو بحقارة أو أنه ليس بالموقع المهم، فلا تخرجوا لتقفوا مع الناس بعرفة وقفوا بحرمكم، فسموا بالحمص. وهذا كان كناية عن الشدة في الدين. طبعا دي مش شدة في الدين، هي دي شدة كده؟ ها ده هوى وإفراط وتفريط أقصد في الدين وبدع ومنكرات لم ينزل المولى عز وجل بها من سلطان. فلما أوحى الله لنبيه بالحج في التشريع بعد ذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كانت النتيجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة مخالفا بذلك فعل المشركين، وكان يفيض مع الناس من حيث أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة كما أمره المولى عز وجل. عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم ابن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هنا؟ ده من أهل مكة، إيه اللي موقف عرفة وهو لا زال ايه قبل ان يوحى اليه صلى الله عليه وسلم؟
وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه يحج ويعتمر ويفعل كل شيء، إلا أنه ما كان يصنع شيئا مخالفا لملة إبراهيم، كان بيعمل اللي كان من ملة إبراهيم فقط. أما ما استحدثه القوم من الضلال فلا يصنع أبدا، ويجب أن تكون أنت كذلك. فإن كان القوم جميعا على مخالفات شرعية فلا توافقهم، ولكن خالفهم والتزم الشرع. ومن ذلك حفظ الله عز وجل له من أن تبدو عورته أو يظهر عريانا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجار، عباس له عمه، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، يعني لم الجلابية كده من تحت وحطها على كتفك، علشان بتحط الحجارة على كتفك لا تؤثر في كتفك، اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة. فخر إلى الأرض، مجرد ما جه يرفع هدومه كده لفوق أغمى عليه، فخر إلى الأرض صلوات ربي وسلامه عليه، وطمحت عينه إلى السماء ثم أفاق، يعني أغمي عليه، طمحت عينه يعني بقى عامل كده بره كده، ده دليل إن إيه؟ إنسان مغمى عليه. وطمحت عينه إلى السماء ثم أفاق، فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. وفي لفظ لهما من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلوات ربي وسلامه عليه. وقيل أنه يعني سمع مناديا يناديه: لا ينبغي لك أن تظهر عريانا أو تظهر عورتك. وهكذا شب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلأه الله ويحفظه من أقذار الجاهلية ومعائبها لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ كما قال ابن إسحاق: إن كان رجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم خلقا، وأصدقهم حديثا صلوات ربي وسلامه عليه، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما أسمه في قومه إلا الأمين، حتى ما كان اسمه في قومه إلا الأمين، لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة، كان يسمى بالصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وأنتم سمعتم السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها حينما جاء الأمر من الله تبارك وتعالى في غار حراء، فذهب إلى زوجه يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، إني قد خشيت على نفسي. فبادرته على طول وقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا. على طول منتهية قضية، منتهية، ما دمت تصنع المعروف أخي الحبيب فلن يخزيك الله أبدا. وبعدين مش عايزين نقول زي الناس الجهل يقولك اعمل المعروف ورمي البحر، لا، ده اعمل المعروف وانتظر الاجر فيه من الله، انتظر الاجر فيه من الله، لا تنتظر الاجر من الناس. فلما كان رسول الله يصنع المعروف للمعروف، يصنع المعروف ابتغاء وجه الله، يصنع المعروف لا لاجل ان يثيبه الناس عليه، قالت له خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كيف يخزيه المولى عز وجل وهو يصنع هذا؟ إذا أخي الحبيب، إذا رأيت أنك قد أخزيت في موقف، فاعلم أنك قد قصرت مع ربك في أداء المعروف. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحداث الجسام قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، سيقتصر المؤلف على 4 حوادث عظيمة. الأول حرب الفجار، والثاني حلف الفضول، والثالث زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، والرابع بناء قريش للكعبة. حرب الفجار، وكانت بين قيس عيلان ومعها ثقيف وغيرها، وقريش والأحابيش وهم حلفاء قريش، وكان رئيس بني هاشم الزبير بن عبد المطلب، ومعه إخوته أبو طالب وحمزة والعباس، وكان على كل بطن من بطون قريش رئيس، يعني كل عيلة جاية بالرئيس بتاعه. ثم تناجزوا الحرب، فكان يوما من أشد أيام العرب هولا، ولما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب. الكلام ده حصل فين؟ في مكة. الحرب دي حصلت في مكة، ويعني معروف ان حرم آمن، وانه لا يرفع فيها سيف ولا يضرب فيها برمح ولا يقطع فيها شجر ولا ينفر فيها طير ولا يصاد فيها صيد. وبالرغم من ذلك حدثت هذه الحرب، ولذا سميت بحرب الفجار، وسمي هذا اليوم بيوم الفجار، لأنهم فجروا في الأرض الحرام ووقعوا فيما لا يحل لهم في هذه الأرض الآمنة. وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها، ولكن أدركهم من دعا المتحاربين بالصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتله أكثر أخذ دية الزائد. دخل أهل الإصلاح بينهم ووضعت الحرب أوزارها، وقال كل فريق يعد القتلة بتوعه، انت عندك 10 وده عنده 10، يبقى خلاص كده كل واحد ايه خد حق، انت عندك 10 وهو عنده 6، اللي عنده 6 ياخد 4 ديات من الايه، اللي عنده 10 قصدي ياخد 4 ديات من اللي عنده 6 قتل، ولا يقتل بعد ذلك منهم احدا. فكان لقيس زيادة، اخذوا ديتها من قريش، وتعاهد بها حرب بن امية، ورهن لسدادها ولده ابا سفيان. وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب تبدأها حتى التي كثيرا ما تشبه حروب العرب تبدؤها، يعني بدايتها كانت مناوشات وكلام، ثم انقلبت بعد ذلك إلى حرب، حتى ألف الله بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار النور الإسلامي بينهم. معلوم أن الحروب كلها اللي قامت للأسف بين العرب وبين البلاد العربية بعضها وبعض، كلها نتيجة كلام، وكلها نتيجة صلف وكبر وعناد. والشيطان دائما يقف في مثل هذه المواقف ليزيد من لهيب الحرب، وليوقع من القتلى ما الله به عليم. فإن إراقة الدم أعظم ذنب يرتكبه العبد في حق نفسه وفي حق ربي وفي حق الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولذا نذير لكل الشباب الذي أخذ من البلطجة طريقا لترويع الناس، نذير لكل من يحمل آلة حادة يروع بها الآمنين، نذير لكل من هب ودب كلما رأى قريب أو جار يتشاجر أو يعني حدث بينه وبين واحد من الناس مصيبة يقوم إلى السلاح. فهذا لا شك فعل الكفار. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم لأخيه بحديد. مجرد إشارة، الإشارة مش للحرب، يعني مثلا يمسك كده الحديد يقول له يا فلان يا فلان كده، يشير إليه ويكلمه أو يروعه، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لا تشر لأخيك بحديد. وإياك والسكين، أن تتهارج وتتهارش مع أخيك بها لا يجوز بحال من الأحوال، لا ضحكا ولا جدا أبدا، لأن الشيطان مع السكين. الشيطان مع السكين، والشيطان يريد أن يقتلك بيد صاحبك ويقتل صاحبك بيدك لتدخل جميعا النار والعياذ بالله، أو ليأتي صاحبك يوم القيامة ويمسك بتلابيبك ويقول يا رب سله فيما قتلني، اسألوا قتلني لي، لماذا قتلني؟ ووالله لقد رأيت شبابا كثيرين في الأقسام وفي النيابات يبكون بدل الدموع دما، وقد ارتكبوا من هذا الأمر أفظعه، ثم بعد ذلك يندم ولا تحين مناص. هل ينفع الندم عند ذلك؟ لا ينفع، لا ينفع بحال من الأحوال. إذا كان في بيتك كلام زي ده القيه، أخرجه، لك أخ بيعمل كده انذره، خوفه، عرفه أن الأمر أشد مما تصور، أشد مما تصور. نسأل الله السلامة والنجاة. قال ابن هشام: وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم، يعني بعض أيام هذه الحرب، أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عنهم النبل، نبل عدوهم إذا رموهم بها. وقال السهيلي: وإنما لم يقاتل رسول الله مع أعمامه لأنها كانت حرب فجار، وكانوا أيضا كلهم كفارا، ولم يأذن الله تعالى للمؤمنين أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا. طبعا واحد يقول الله، طب ده كلام كان قبل الإسلام، فكيف يكون؟ ما احنا قلنا أن الله تعالى حمى جناب نبيه أن يقع في أي مخالفة لشرع الله الكامل قبل البعث، فيش أي مخالفة حصلت. يعني كان برضو أذكر أن في بعض كتب السيرة ذكروا أن رسول الله لما كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وكان معه غلام آخر يرعى الغنم، وفي يوم من الأيام سمع وهو يرعى الغنم يعني زي فرح زمر وطبل وغناء وما شبه ذلك عند بعض أبيات قريش، عندهم فرح، فقال للغلام: انتظرني أذهب لأنظر، أروح أتفرج شوية. فذهب فألقى الله تبارك وتعالى عليه النوم، فنام فلم يستيقظ من يومه هذا إلا بحر الشمس من اليوم التالي. ثم تكرر الأمر معه مرة أخرى، رايح برضو وعايشان يتفرج، فألقى الله عليه النوم فلم يستيقظ إلا بحر شمس اليوم التالي، فقد حفظه الله تبارك وتعالى من أن ينظر إلى حرام أو أن يسمع مزمار أو يسمع مغن أو مغنية، نعوذ بالله من الخزلان. وكان سنه صلى الله عليه وسلم على الراجح 10 سنين، امتى؟ في حرب الفجار. فقد ذكر موسى بن عقبة في سيرته أن بين الفجار وبنيان الكعبة 15 سنة، وأن بنيان الكعبة كان قبل المبعث ب15 سنة، فعلى القول الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعث ل40 سنة، يكون سنه يوم الفجار 10 سنين. حلف الفضول، هذا من الأحداث العظيمة التي حدثت قبل الإسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذا الحلف، ويعني قال: لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبته صلى الله عليه وسلم. قال فضل الله الجيلاني: اجتمع 9 أبطن من قريش، منهم بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تميم في دار ابن جدعان قبل عام الفيل بمدة، لما حاول بنو عبد مناف إخراج السقاية واللواء من بني عبد الدار، فتحالفت هذه الأبطن على ذلك، وبعثت إليهم أم حكيم ابنة عبد المطلب بجفنة فيها طيب، فغمسوا فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة، فسموا بذلك حلف المطيبين. فجرى الأمر على هذا حتى قدم مكة رجل من زبيد بتجارة له، فباعها من العاص بن وائل، يعني باع العاص بن وائل السهمي، فما طله بها وغلبه عليها، فاستغاث، يعني هذا الرجل استغاث بأهل مكة يعني، فاجتمعوا بدار عبد الله بن جدعان بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهر بن كلاب وتميم بن مرة، فتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها إلا قاموا معه وكانوا على الظالم حتى يردوا عليه مظلمته. فهو الحلف الذي تحالفه المطيبون الذين لم يشهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وشهد حلف الفضول وسمي بحلف الفضول لأن من قام به كان في أسمائه الفضل، كالفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة. وكذلك عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. يعني لو أنه عرضت علي أعظم أنواع الإبل على أن أنقض مثل هذا الحلف ما نقضت، لأن الحلف قائم عليه، قائم على نصرة المظلوم، قائم على نصرة المظلوم. وقد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. وهذا لا شك واجب على المسلمين بعضهم مع بعض، ولا يحل لمسلم أن يستعدي كافرا على أخيه المسلم ليدفع عن نفسه ظلما، فإن ظلم أخي المسلم لي أهون من ظلم الكافر لأخي المسلم. نعم، ونحن نعيش أياما طوالا بسبب ركوننا للكفار في حرب تشبه حرب الفجار بين العراقيين والكويتيين، وكانت النتيجة أننا لازلنا إلى الآن تحت وطأة الاستعمار، الاستعمار الاقتصادي والاستعمار الثقافي والاستعمار الاستعمار العسكري، كل هذا لازال العالم العربي كله يعني يكتوي بناره. وقد بلغت الأموال التي أنفقت في هذه الحرب أكثر من 560 من 560 مليار دولار، مليارات. وقد كان من الممكن حل هذه القضية قبل بدئها، يعني هناك خلاف ما بين الكويت والعراق في بترول، وان الكويتيين سرقوا بترول العراق ومشكلة، واحنا وعايزين الايه الفرق اللي في البترول ده قد كده ادفعوا لنا الفلوس دي، فأصاب الكويتيين الكبر والعناد وقالوا لا مش هندفع اللي قد كده، والعراقيين أصابهم الكبر والعناد أكتر، قالوا طب احنا ناخد حقنا بأيدينا، وأعطت أمريكا الضوء الأخضر للعراق علشان تضرب الكويت، وتكون النتيجة إن أمريكا وبريطانيا والعالم الصليبي كله يدخل إلى أرض الشام وإلى أرض الإسلام ويحجر على أهل الدار أن يتحركوا بداخل دارهم ويقتل أبناءهم ونساءهم ويسلب أموالهم ويهتك أعراضهم ويدمر عليهم تدميرا، ولا فكاك لنا من هذا إلا بعودة لا للمصالحة العربية ولكن للمصالحة الإسلامية، لا لعودة إلى مائدة المفاوضات ولكن إلى مائدة الإسلام، فبالإسلام تغير كل هذه المشكلات وتزال تماما. لكن للأسف نحينا الإسلام والمسألة بقت عربية وشرق أوسطية، ومش ممكن أبدا هتأتي حلول ما دمنا بعيدين عن الإسلام. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، طبعا دي أخرى من الحوادث الجسام، واحد يقول إزاي جواز بحوادث الجسام؟ أيوه، لأن صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة شريفة وبامرأة كان يعني يميل إليها كل رجال القوم، كل الرجال يطمحون للزواج من خديجة رضي الله عنها، لكن تسيب كل دول
وهي اللي تبعت مرسال إلى رسول الله تقول له هل لك في زواج خديجة؟ وهذا يبين فضل المرأة، فالمرأة لم تنظر إلى جمال ولا إلى مال ولا إلى حسب ولا إلى نسب، إنما نظرت إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وغضت الطرف عن مسألة فرق السن، فإن مسألة فرق السن لا تساوي شيء في مقابل هذه الأخلاق الدمثة التي يتخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توجد في إنسان آخر على وجه الأرض آنذاك أو بعد ذاك. قال الغزالي رحمه الله: وخديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم. إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية، ويلقون غبنا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره، ويقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه، وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه. وكانت خديجة سباقة إلى هذه الخصال، وكان لها في حياة محمد صلى الله عليه وسلم أثرا كريما. هذا الكلام يا إخوتاه هام جدا، كل من اهتم بالدعوة وجب على من كانت تحته من النساء أن تتقي الله فيه، وتكن مثال الإناث والرحمة والرفق وحمل الغموم والهموم التي يلاقيها زوجها الداعية خارج بيته. لكنه إن كان في خارج البيت في بلاء وشدة وعناء، ثم يدخل البيت فيجد البلاء والشدة والعناء، لا شك أنها عليها من الإثم أضعاف ما على غيرها من النساء. السبب أنها ربما بتضييقها على زوجها وبكثرة همه وغمه بسبب معاملتها له يترك الدعوة إلى الله، أو يقصر في الدعوة إلى الله، أو لا يؤدي الرسالة على الوجه الأكمل، فتكون قد ضيعت وضاعت، تكون قد ضيعت وضاعت. فلتتق الله المرأة المسلمة، ولتأخذ من خديجة رضي الله تعالى عنها مثالا حيا يحتذى حتى تصل إلى ما وصلت إليه في الجنة. كان من نتيجة خدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامها على شؤونه ومواساتها له بمالها ونفسها وراحتها، وقيامها ليل نهار بالرفق به رضي الله تعالى عنها، أن بشرها الله تبارك وتعالى ببيت من قصب في الجنة لا نصب فيه ولا صخب، لا نصب فيه ولا صخب. أن كان من نتيجة ذلك أن يبعث الله تبارك وتعالى سلاما خاصا لها مع جبريل عليه السلام، فيقول جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئ خديجة من ربها السلام. عايز ايه بعد كده؟ ماذا تريد المرأة بعد ان يسلم المولى عز وجل عليها من فوق سبع سماوات؟ ثم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب يعني ايه؟ الذهب. كانت خديجة كما يقول ابن إسحاق، كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. المضاربة صورتها أن يكون هناك من يملك مالا ولكنه لا قدرة له على العمل، إما لضعف فيه أو عدم خبرة أو مرض أو انشغال أو ما شابه ذلك،
فله أن يطلب طرفا آخر لا يملك ويشترط عليه شروطا أو لا يشترط، على أن أقاسمك في الربح مثلا، أو على أن تأخذ أنت ثلثي الربح وأنا أخذ الثلث الآخر. هذا جائز لا شيء فيه، بل هذا هو المطلوب في أيامنا هذا. فأصحاب الأموال يجب أن يعملوا على إذابة جليد البطالة الذي ربما يؤدي إلى تجمد الأمة بأكملها وإلى كارثة اقتصادية في الأيام المقبلة. البطالة قنبلة موقوتة، لكن لأجل أن تزال هذه البطالة ولأجل أن تتربح تربحا سليما سديدا، يجب أن تتعرف على الأحكام المتعلقة بالمضاربات، حتى لا تأكل حراما، أو حتى لا يطعم هذا العامل حراما من المال، وتجد مالك بعد ذلك يعني بين يديك سليما غير منقوص. فسيدة خديجة كان عندها فلوس، كانت بتعطي الرجال مالها، يروحوا يشتروا بضائع من الشام وياتوا الى قرى الى مكة فيبيعونها فيكسبون مثلا قد كده، يعطونها جزء من المكسب مع رأس المال ويأخذوا الجزء الاخر. ولا بأس ان تحدد نسبة من الربح، لكن ان تحدد نسبة على رأس المال في هذا الربح، يعني تقول الالف عليه 20 جنيه ومليش دعوة يا رب تكسب 1000 جنيه بعد كده، هذا حرام، هذا ربح، لان المضاربة فيها مكسب وخسارة، دي تجارة. من الممكن جدا ان يأتي بالاموال بالبضائع ليتاجر فيها فيحدث كساد في السوق، او ينخفض السعر مباشرة، او تحدث جائحة مصيبة من المصاب، او تصيبه السماء بمطرها، او تشتعل فيه النار، او يأتي السراق فيسرقونه بعدما تأكد العامل من حبس هذه الاموال او حبس هذه البضائع ولا يصل اليها اللص، لكن اللص وصل اليها بعدما امن العامل على هذه البضائع. كل هذه خسائر، والاصل ان العامل لا يخسر في كل هذه المواقف. اللي بيخسر صاحب ايه؟ الا اذا اشترط صاحب المال على العامل الا يعمل مثلا في تجارة الاقمشة، وجه واشتغل في الاقمشة وخسر، يبقى العامل هو اللي يضمن رأس المال. اشترط عليه انه اذا اتى بالتجارة بالاقمشة مثلا او بالاحذية او بالطعام او ما شابه ذلك، لا يمر من الطريق الفلاني لان به لصوص قطاع طرق مثلا، فخالف الشرط ومر من هذا الطريق فخرج عليه اللصوص فاخذوا ما معه، يضمن العامل كل المال. اشترط عليه مثلا الا يحمل البضائع بالطائرة فحملها بالطائرة، اشترط الا يحمل البضائع بالسفن فحملها بالسفن، اشترط الا يحمل البضائع في الطريق البري فحملها، او مثلا كما يقول الاخ يعني كان من شروط العمل انه كل يوم يفتح محله مثلا من الساعة 7 للساعة 12، فهو اصلا ما بقاش يفتح وقافل المحل ونام في البيت، فهذا بلا شك مقصر. اما اذا حدثت اي خسارة بدون تدخل العامل وبدون اهمال منه فصاحب المال يتحمل هذا، ولازم يفهم صاحب المال ان فيه مكسب وخسارة، لو كده هيكسب ان شاء الله على طول. لكن الناس لما قالت لا ماليش دعوة انا عايز فلوسي كاملة وعايز الربح كمان، كانت الخسائر متتابعة، كانت الخسائر متتابعة. فتحديد نسبة على رأس المال ربا، يقول لك قيمة الفائدة دلوقتي 17%، 9%، 18%، تحط الألف تاخد عليها ايه 18 جنيه. طبعا البنوك ما بتشغلش الفلوس، اوعى حد يفهم كده، البنوك عبارة عن شباكين اتنين، شباك بياخد منك ايداع وبيقول لك نسبة 9% او 8.5% او 11 حسب ايه سعر الفايدة، والشباك التاني لما بتروح تقترض بيديك بنسبة 17% او 18%. الفرق اللي بين الشباكين هو ده ايه مكسب الايه البنك. واحد يقولك ازاي يا عم ده بيعملوا شيء بتاع دوت شركات ومصانع وبيبنوا مدن سكنية ومش عارف يستثمري ايه وايه. قال لك لا انت فهمت غلط. البنك عمره ما في بنك في العالم بيخش في مشروع بنفسه ابدا. ده اللي بيحصل زي ما احنا بنسمع اصحاب القروض الكبار اللي سرقوا البلد يروح يقدم دراسة جدوى للبنك يقولوا انا عندي 12 فدان في ارض 6 اكتوبر واعملها مصنع سيارات كوري ودراسة الجدوى واعمل واسوي وي 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 وي. وينزل واحد من البنك يعمل يبص على دراسة الجدوى ويشوف اه والله دي الارض مصوره دي باسم فلان الفلاني ويشوف الاوراق الرسمية بتاعته. عايز قرض قد ايه؟ 100 مليون. ماشي نسبة قد ايه؟ نسبة 17% 18% زي ما ياخد. طب هتدفع قد ايه بقى للناس اللي قاعدين على المكتب دول عشان يسهل لك عشان تعرف تاكل كويس؟ توكلنا برضه يوم يرشوا له 2 مليون ولا حاجة كده على الايه؟ من الريس للي كتب للي رم للي رسم للي كذب للي سرق. خدت بالك؟ وبعد كده ياخد الفلوس ويقوم واخدها يحطها في بنك بره او يعمل بيها مضاربة او يعمل هيكل مصنع ومش عارف ايه ويشغل المصنع يومين ثلاثة وافتتاح وجه فلان الفلان افتتح واتفرج يا سلام. وبعد شهرين ثلاثة عمل افلاس. ايه اللي حصل؟ قال لك هرب بره اصله خسر. طب تعال نشوف الاصول اللي عنده. ده واخد 100 مليون يحسب الاصول حتة الارض اللي في الصحراء على المصنع اللي عمله ما كملش 10-12 مليون. طب والباقي؟ إنا لله وإنا لله على الشباب يلا زي بعضه. إنما الريان والسعد لا. مسلم يشتغل مسلم يبقى عنده فلوس يشغلها ويشغل البطالة ويغير وجه الأرض ويعطي الناس حقوقهم. لا لا. إنما فلان يا رب 100 مليون وفلان بعشرة مليون وفلان بنص مليار وفلان باتنين مليار. إيه ده؟ أزمة سيولة رهيبة. فين الفلوس راحت؟ خدها القرد وطار. فالبنك ما بيعملش مشاريع. ادى الفلوس بنسبة وخد منك الفلوس بنسبة وبعدين بيشترط عليه انه يحط يافطة كده يكتب عليها ايه هذه احدى مشاريع البنك الفلاني الاستثمارية بس. اكتر من كده ما بيعملش. انما البنك يخش بنفسه. طب البنك المصنع التي اتولع البنك بيشارك ابدا. خسر كسب باع اشترى طفش بره البنك مش دعوه. عايز فلوسه وخلاص. هو عايز فلوسه وخلاص. ده شغل الربويين. لان هو ده اصل البنك ده عباره عن رجل يهودي يعمل في الربا. اللي دخل فكره البنوك دي في العالم كله اليهود. وطلعت حرب اتضحك عليه ودخلها هنا مصر. فالعملية ان التعامل مع البنوك حتى وان افتى بعض المفتين ان هو حلال 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 ثلاثة حلال كده والثلاثة. فما ينفعش لان علماء الامة كلهم شرقا وغربا قالوا ان هذه المعاملات محرمة وان البنك لا يستثمر اموالا ولا يضارب باموال وانما هو فقط قارض ومقترض ليس إلا. أما المضاربة الإسلامية فهي البديل السليم والصحيح لهذه المعاملات. طبعا مع التذكير أن من عمل في مال الناس فليتق الله. يتق الله تبارك وتعالى لأن في ناس فعلا أصحاب نفوس ضعيفة وزمم خربة ممكن ياخد فلوس الناس ويضرب عليها طناش ممكن ياخد فلوس ويقول ما كسبتش وياخد فلوس الناس ويكسب وما يدهمش أو يديهم نسبة قليلة أو بعد ما يشتغل ويتبسط أو بقى مصنعه كبير أو أو يقول لهم خدوا فلوسكم بقى يعني إيه أصلا أنا خسرت. وبعد ما الناس تاخد فلوسها وخلاص تنفض المولد يفاجئوا إن هو بقى عنده مصنع كبير وأو إلى آخره. طبعا هذا كله حرام لا يجوز. الواجب أن تكون هناك ضمائر حية ونفوس مراقبة لله تبارك وتعالى حتى يعني تكون النتيجة طيبة. سيدة خديجة رضي الله عنها كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. ولما رجع إلى مكة ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم ترى قبل هذا، وأخبرت بشمائله الكريمة، شمائله الكريمة يعني أخلاقه الكريمة، وجدت ضالتها المنشودة فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية، وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك، وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج. وكانت سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا وأيضا جمالا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها، وكل أولاده منها سوى إبراهيم، وقد كانت متزوجة قبله بأبي هالة توفي عنها، ولها منه ولد اسمه هالة وهو ربيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة حصيفة عاقلة فاهمة، لا تضع مالها إلا في يد رجل عاقل أمين صادق، ولا توافق على خطوة رجل لها إلا أن يكون صاحب شمائل عظيمة. عرض عليها كثير من كبراء القوم ومن فضلاء القوم ورفضتهم، وهي التي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت أن يتزوجها عن طريق المرأة التي تسمى بنفيسة رضي الله تعالى عن خديجة. لم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها غيرها، وذلك يعني حفظا لجميلها، بل ولأنه كان شديد الحب لها، بل كان كثير الهم والانشغال بالدعوة في مطلعها، فلم يكن هناك وقت ليتزوج بغيرها، ولا أن يتسر بامرأة أخرى، ولا لأن ينظر إلى غيرها، وقد كفته بنفسها ومالها وجمالها وعقلها وكل شيء. نعم. هلا ولد. نعم. طبعا هو الأسماء عند العرب لها يعني لها معنى طيب، والمشكلة إن إحنا ممكن نختار اسم مش عارفين معنى إيه. فيعني هالة كان يسمى به الرجل وتسمى به المرأة. ورأيت أيضا جويرية سمي به رجل وسميت به امرأة، وأسماء كثيرة جدا كانوا يطلقونها تارة على الرجال وتارة على النساء، ليس لأن الاسم فيه اسم أنثى وفيه اسم ذكر، لكن كانوا يطلقون الاسم لما يحمل من معنى، فهم لا ينظرون إلى التأنيث في آخر الاسم، لا، إنما بينظروا إلى معنى الاسم، إلى معنى الاسم. هالة كان يعني تطلق على الضوء الذي يحيط بالإنسان، وكأنه يعني يسمى مثلا صاحب الضوء، صاحب الشعاع، صاحب النور، الفهم، العقل، هذه هي المعاني المرادة من هذا الايه، من هذا الاسم، والله أعلم. وهل هذا رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كبر. آخر حدث من هذه الأحداث بناء الكعبة وقضية التحكيم. فالكعبة والمسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت وضع للناس أي ليحجوه، وأول من بنى البيت الملائكة، وحجه آدم عليه السلام وأبناؤه، ثم أتت السيول فجرفته، ثم رفع قواعده إبراهيم، قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ثم بعد ذلك جاءت السول فهدمت بعضه يعني أقامته مرة أخرى قريش على قواعد إبراهيم سوى الحج، ثم جدد وهدب وجدد مرة أخرى على عهد عبد الله ابن الزبير والحجاج ابن يوسف الثقفي. فالمقصود أن هذا هو أول بيت وضع للناس أي ليحجوه ويعظموه. وبكة هو موضع البيت، والفرق بين بكة ومكة، مكة هو البيت وما حوله من أبيات من الناس حوله، يعني المحلة كلها بما في ذلك البيت، لكن بكة هو موضع البيت بس، فموضع البيت يسمى بكة. أما موضع البيت وما حوله من أبيات الناس أو المحلة كلها يسمى مكة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجدا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فإن الفضل فيه. وإنما الفضل رجع للموضع لأنك صليت في الوقت الفاضل، صليت في الوقت الايه الفاضل. واحد يقول مثلا هو في سفر، يقول: طب لما الحق المسجد اللي قدام ده بقى ايه اصلي فيه عشان ده مسجد حتى يخرج عليه وقت الايه الصلاه، ما هذا لا يصح. او كان في محله مثلا عشان يروح للمسجد الثاني يضيع وقت الجماعه، فهذا كله لا يجوز. الواجب ان تصلي في المسجد الاقرب لك، فإذا صليت أدركت الجماعة فصل، وإذا ذهبت للمسجد الآخر فوجدتهم لازالوا يصلون، لا بأس أن تصلي معهم وتجعلها نافلة. وأي مكان تصلي فيه اسمه مسجد، وإنما كلمة مسجد تطلق على الموضع الذي يسجد فيه الإنسان. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي ما إن حان وقت الصلاة فصليت فلا تصلي إلا لله ولا تسجد إلا لله. قيل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تقيموا مسجدا أو لا تبنوا مسجدا إلا أن يكون خالصا لله، لا رياء ولا سمعة ولا إرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا من أجل تعظيم قبر أو رفع وثن أو عبادة غير الله. وأول من بنى هذا البيت العتيق إبراهيم الخليل وولده إسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا، كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا يعني في زمن الحديث، وإلا فقد وردت تواريخ وأخبار كثيرة تبين أن البيت إنما بني بيد الملائكة، ثم حجه آدم عليه السلام وبنوه، ثم بعد ذلك رفعه إبراهيم، إذ قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إذن القواعد كانت موجودة، القواعد كانت موجودة، وهو الذي رفع هذه القواعد هو ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فأوشكت الكعبة على الانهيار، قيل بحريق أصابه من بعد بناء سيدنا إبراهيم، الكعبة أوشكت عليها، قيل بحريق أصابها أو بسيل جرفها. وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات على الراجح، فلم تجد قريش بدا من إعادة بنائها. قد أشارت الأحاديث الصحيحة إلى ذلك، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألا تري أن قومك لما بنوا الكعبة اختصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حذفان قومك بالكفر لفعلت. يعني لولا أن قومك لسه مسلمين جداد ولسه سايبين الكفر بقى لهمش فترة طويلة، أنا كنت عملت كده. ليه؟ خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تظهر فيهم العصبية الجاهلية من جديد، فيقول يريد أن ينال الشرف لنفسه ويضيع شرف قريش ومن بنوا الكعبة، فيكون ما لا يحمد عقباه. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من الكعبة إلا الركنين اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود أو الركنين اليمانيين. فالركن اللي فيه الحجر والركن اللي قبله اسمه إيه؟ الاثنين دول اسمهم ركنين اليمانيين، أو ده بس اسمه ركن اليماني وهذا ركن الحجر الإيه؟ الأسود، لأن كلا الركنين في قبالة الإيه؟ اليمن. وقد قال عبد الله رضي الله تعالى عنه، عبد الله من حديث السائب بن عبد الله، هذا الحديث أن عبد الله، لا هذا حديث رواه البخاري، نعم رواه البخاري وفي الحج، عبد الله بن عباس يقول في هذا الحديث أن عليه وسلم الذي منعه من استلام الركنين الآخرين أنهما ليس بركنين الكعبة، ولو أن الكعبة بنيت على قواعد إبراهيم لاستلم الأركان الأربعة. والركن اللي فيه الحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه، أما الركن اليمني فيستلم فقط ولا يقبل ولا يشار إليه. يعني إذا تمكنت عند طوافك حول الكعبة، رزقني الله وإياك عمرة وحج إلى بيت الحرام، فجئت عند الركن اليماني فلا تشير، إذا استطعت أن تنفذ من وسط الناس وتستلمه بيدك فلا بأس، وإلا فلا إشارة ولا تقبيل إلا للركن الذي به الايه؟ الحجر الأسود. لك أن تشير إلى الحجر الأسود، ولك أن تقبله، ولك أن تستلمه فقط، يا إما إشارة من بعيد، يا إما تحط إيدك عليه، يا إما تقبله. فسيدنا عبد الله بقى بيقول إن ده اللي منع نبينا صلى الله عليه وسلم إن هو يستلم الركنين الآخرين اللي في مقابل الركنين اليمنيين، وطبعا ده من اجتهاد سيدنا عبد الله بن عباس. وقصرت بقريش النفقة الطيبة، خد بالك النفقة الطيبة، لأنهم يعني تعاهدوا ألا يضعوا في البيت إلا مالا حلالا، لا فيه من البغاء ولا فيه من الميسر ولا فيه من الربا ولا غير ذلك. يقول وقصر بقريش النفقة الطيبة لأنهم شرطوا على أنفسهم أن لا يدخل في بنائها إلا نفقة طيبة، ولا يدخلها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد، فأخرجوا من الجهة الشمالية 6 أذرع وهي التي تسمى الآن بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا، ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة كما مر آنفا من نقله الحجارة مع عمه العباس، وروى الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه أنه حدث أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية قال ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى، فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول، فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل، فقال بطن من قريش نحن نضعه، وقال الآخرون نحن نضعه، فقالوا اجعلوا بينكم حكما، قالوا أول رجل يطلع من الفج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين، فقالوا له، فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريف. يعني هذا الحجر والحجر الأسود كان العرب يعظمونه أيضا في الجاهلية، وكانوا يهتمون به جدا، وما كان أحد يجرؤ أبدا على إهانة هذا الحجر، ولكنهم عندما نقضوا الكعبة وبدأوا في بدائها من جديد تاه الحجر وسط الايه؟ الأحجار دي. وقد جاء في بعض الأخبار أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو بيبني جه في الزاوية دي عايز حجر له مواصفات عشان يضعه في هذه الزاوية، فيبحث عن حجر مش لاقي، يقول اسماعيل دور مش لاقي سيدنا اسماعيل، كل ما يروح ويرجع مش لاقي حتى ذاب في مرة ورجع، فإذا بإبراهيم عليه السلام يعني يشير له على حجر في الأرض أبيض مثل الثلج. وقيل أن كان الحجر بيد سيدنا إبراهيم أتت به الملائكة فأضعته بين يديه من الجنة، وقيل غير ذلك. فوضع الحجر وكان في المكان المناسب وكان بالحدود التي أراد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند بنائه للكعبة، فعظم هذا الحجر لأنه من الجنة، وعظمته يعني قريش أو العرب بعد ذلك. ولما نقضوا الكعبة وأرادوا بناءها من جديد تاه الحجر في وسط الأحجار، ولكنهم وجدوه بعد ذلك، فتصارع القوم حتى وصل ببعضهم أنه مد يده إلى السلاح للاختتال من يأتيه أو من يكون له شرف وضع هذا الحجر المعظم في موضعه هذا، فكلهم تشاجروا وتمانع بعضهم على بعض وأرادوا أن يقتلوا بعضهم بعضا، فقالوا نحتكم إلى أول من يدخل من هذا الفج، اللي يجي يخش على الوقت عطول نحتكم إليه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من هذا الفج فيقول نعم جاء الأمين وقد رضينا بحكمه. فلما قالوا له عملي خلع رداءه صلى الله عليه وسلم وفرشه في الأرض، ثم حمل الحجر بنفسه صلى الله عليه وسلم ووضعه على هذا الرداء، ثم أمر رئيس كل بطن من بطون قريش أن يأخذ بطرف من الثوب، فحملوا الرداء بالحجر حتى وصلوا إلى موضعه، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه في موضعه، فكان شرفا عظيما وقضية تحكيم لم يرى يعني فيها حكم أصوب من ذلك، وشرفا أعظم من شرف النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع بنفسه هذا الحجر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يستنون بسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي بيسأل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن نضع فوائد البنوك في الصدقات أم لا نأخذها من البنك؟ هذه الفوائد أقول هي ربا، عشان هم غيروا الأسماء كما قال نوع سلم يسمونها بغير اسمها، غيروا الأسماء عشان يضحكوا بها على الناس، هي ربا. لا يحل لك أن تتصدق بهذه الأموال على وجه الانتفاع، يعني ما تديهاش لأي حد وانت حاسس انك انت عملت معروف فيه، لا، هذا وسخ. انت تخلي نفسك وقلبك ومالك وملابسك منه، فانت تعطيه تتخلص منه، واياك ان تضعه في مسجد، فان الله طيب لا يقبل الا طيب. فلك ان تتصرف في هذا المال للفقراء للمساكين لأصحاب الديون تسدها عنهم، لكن لا تنتفع به ولا تنتظر له ثوابا، وتسأل الله أن ينجيك من إثمه ولا تضعه في مسجد. أخي بيتكلم بيقول إن يعني الاستنساخ اللي بيتحدثوا عنه، وقد كانوا يعني اتخذوا عهدا بينهم هؤلاء الكفار الفجار ألا يستنسخوا إنسانا، ولكن سمعنا أن هناك يعني طبيب يهودي أو طبيب بريطاني أو أسترالي يعني قام باستنساخ إنسان كده، وهذا يعني ماذا تقول في هذا الكلام؟ لا شك أن هذا ضد كل الشرائع السماوية وضد الأخلاق وضد ما يسبو إليه الإنسان من راحة البشرية. والاستنساخ يا اخوانا عملية يعني فيها من العواقب ما الله بها عليه، الى الان لا نعرف عواقبها، لان من الممكن جدا ان الطفل اللي يخرج من هذه العملية يكون سنه 30 سنة وهو لسه مولود. ازاي؟ هما بيستخدموا نواة خلية جنسية، نواة خلية جسدية بيضعوها مكان نواة البويضة، يعني بياخدوا البويضة من الانثى ويشيلوا النواة بتاعتها خالص، ويجيبوا خلية جسدية سواء من هذه المرأة أو من رجل أو من أي شيء من أي إنسان، ويشيلوا ياخدوا النواة بتاعة النواة الجسدية دي، هي نواة الخلية الجسدية دي، ويضعوها في موضع نواة الخلية خلية البويضة، وثم بعد ذلك يضعوها في الرحم وتنمو بعد ذلك. طبعا العملية ده هي ما هي إلا استنتاجات فقط. عملية التلقيح ده استنتاج لما كان يحدث، لأن معروف إن الخلية، خلية الأنثى وخلية الذكر اللي بينتج منها الزيجوت أو النطفة ثم العلقة ثم المضغة، الحيوان المنوي بيبقى فيه حوالي 13 كروموزوم، والبويضة فيها 13 كروموزوم، النواة بتاعت كل واحد منهما. فإذا ما حدث تلاقي بين الحيوان المنوي والبويضة داخل الرحم وحدث التلقيح، بتندمج النواتين فبتعمل نواة فيها 23 بتعمل نواة فيها 46 كروموزوم. فقالوا لو احنا خدنا نص الخلية دهيت وحطينا نص خلية جسدية هيبقى صعب جدا، فقالوا لا احنا نشيل النواة دهيت تماما وناخد الخلية الجسدية وناخد النواة منها ونحطها مكان الخلية، مكان النواة اللي هي بتاعة البويضة، وبذلك نضمن ان عدد الكروموسومات يبقى هو نفس العدد 46 او 23 فقط، لانه بياخدوا نص الخلية الجسدية، وبكده هتنمو الخلية من جديد. طبعا هم ما جابوش حاجة من عندهم، لان هم مجرد درسوا بس ايه اللي بيحصل في عملية التلقيح والتخليق، وبدأوا يدوروا على بدائل علشان يجيبوا جديد. يعني الطب بيقول ايه بقى، ان الخلية الجسدية اللي ياخدوها من الانسان دي سواء كان من المرأة او من الرجل، زي ما عملوها مع النعجة دولي وخدوا البويضة بتاعت الام وجاء خلية جسدية من جسمها وشالوا النواة بتاعت الخلية الجسدية وحطوها في مكان النواة بتاعت البويضة ووضعوها في رحم النعجة، وبعد كده جابت النعجة الصغيرة اللي اسمها دولي دي، قالوا ان الخلية الجسدية ده هي ليها عمر. الإنسان لما بتولد الخلايا اللي في جسمه كلها سواء الخارجية والداخلية بيبقى سنها نفس سنه، مولود النهاردة يبقى ده سنه ايه؟ يوم، عمره يوم واحد. فلما نيجي الإنسان يافع وكبير وناخد نواة الخلية الجسدية بتاعت اي خلية جسدية في جسمه ونحطها مكان نواة البويضة، يبقى احنا كده حطينا نواة عمرها قد ايه؟ 30 سنة مثلا، 35-40 سن الإنسان اللي احنا واخدينها منه. الطفل اللي هينزل ده من يدريك انه هو هتكون ملامحه وعقله وتحركه هو طفل برضه زي اللي بتولد الطبيعي؟ مش ممكن هيكون، لان نواة الحيوان المنوي ونواة البويضة عمرها برضه اللحظات والسويعات والدقائق محسوبة، لان الحيوان المنوي بيتجدد على طول اما عن طريق الاحتلام او عن طريق الجماع كان متزوجا، والبويضة بتتجدد كل 28 يوم او كل 24 يوم، كلما البويضة بتخرج من المبيض بتنفجر بعد مدة محددة ثم بعد ذلك بينزل دم الحيض، فليها عمر محدود. لكن لما تاخد الخلية الجسدية دي هيبقى عمرها كبير جدا، فينزل الطفل ده مشوه او كبير او متخلف او 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 الى اخره، فهذه لا يحمد عقباها ابدا، اخلاقيا لا يصلح ودينيا لا يصلح بحال من الاحوال. وهم بيدعوا ان اللي هيعملوه كله ما هو الا انه هينتظروا نمو مثلا الخليه وبعدين ياخدوها، ما يخليش الجنين يكمل حتى عشان ياخدوا بعض الخلايا المخصوصه بتاع مثلا العمود الفقري يعالجوا بها انسان مثلا عنده عيب في العمود الفقري، يعالجوا انسان فيه عيب في عينه وعيب في رجله وهكذا. او بيقولوا ان الخليه الجسديه دي هتنفصل النواه بتاعتها، كل كروموزوم داخلها بيحمل صفات مورثه معينه، ده صفات العين، ده صفات الرجل، ده صفات الانف، ده صفات الكبد، ده صفات القلب، ويعمل عمليه تزاوج ما بين هذه الخليه فقط وما بين البويضه، علشان اللي ينمو في الرحم بس عباره عن كبد او عين او رجل او ايد او قلب. طبعا دي كلها نظريات اخوانا، كل الكلام ده الى الان نظريات، والفرقعات الاعلاميه اللي بتخرج يوميا يقول لك ده في الحته الفلانيه عملوا كذا في الحته الفلانيه عملوا كذا، ده كلها بس مجرد فرقعات اعلاميه، والحقيقه لا يعلمها الا الله. واذا ما حدثت مثل هذه الاشياء ستكون النتيجه وخيمه للغايه، ستكون نتيجة وخيمة للغاية. ثم إنه يجب أن يعلم أن هذا ليس خلقا، لأن إحنا قلنا أن معنى الخالق أنه خلق من عدم وخلق على غير مثال سابق، لازم ليه الشرطين دول عشان يبقى خالق. لكن هم ما خلقوش من عدم، ما وجدوش الجنين ده او الجزء ده من عدم. ثم انهم فعلوا هذا على مثال سابق، وهو ايه؟ تلقيح البويضة بالحيوان المنوي معروف. وايه التلقيح ده؟ نتج من ان اندماج النواة ديت مع النواة ديت عشان يبقى فيه 46 كروموزوم او ما شابه من هذا الكلام الذي سمعتموه او تعرفوه. يبقى هم مش ممكن بحال الاحوال ان يخلقوا كخلق الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: ام لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى.